وقد وصلت من القراءة في صحيح مسلم إلى كراهة إلى كتاب فضل الخطأ إلى المساجد أو بعده.
فضل كثرة الخطأ إلى المساجد.
نعم. طيب ابدأ بالقراءة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. قال وفي رواية أبي كريب: حتى يصليها مع الإمام في جماعة.
نعم، أقول هذا كما بوب عليه النووي رحمه الله، هذا كما بوب عليه النووي في فضل كثرة الخطى إلى المساجد. والحقيقة أن هذا في فضل من يمشي إلى المسجد، أما إذا ركب دابة يعني راح المسجد ذهب إلى المسجد بسيارته فإنه الظاهر أنه لا يحصل على هذا الأجر، الظاهر أنه لا يحصل على هذا الأجر، لأن المذكور في هذا الحديث إنما هو الخطى. والخطى إلى المساجد لا تكون إلا بالمشي، لا تكون إلا بالمشي. ولذلك لما أشير على شخص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب ذكر أنه يحتسب خطاه، ذكر أنه يحتسب خطاه إلى المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، أبعدهم إليها ممشى. وذلك لأنه يحتسب له ثواب المشي إلى الصلاة. وذلك بنو سلمة لما أرادوا ترك المسجد أرادوا ترك أن يتحولوا عن إلى قرب المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال: والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، فقالوا: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. ما معنى دياركم تكتب آثاركم؟ أي يلزم دياركم وتكتب آثاركم، لأن الله في القرآن قال: وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين. فيكتب أثره أي كل خطوة يخطوها من بيته البعيد إلى المسجد كل خطوة بحسنة وتكفر عنه سيئة. أما لو ركب على الدابة وجاء من بيته فكما جاء في الحديث قيل لرجل أبعد من المسجد، ما أبعد، لا أعلم أحد أبعد من المسجد منه، قال أبي بن كعب، وكان مع ذلك لا تخطئه في الصلاة. فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمة في الرمضة، فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت لأهلي. فقال صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. إذن يكتب للرجل ليس ممشاه إلى المسجد، رجوعه إلى أهله، حسنات في خطواته ليس فقط الذهاب، بل ذهابه وإياه. نعم. قال فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجر. يعني هناك إنسان تعرفون يتحدث مع أهل بيته ويلاعب صبيانه ويتحدث بهاتفه وقد أذن للصلاة فتقترب الإقامة وهو في غفلته، فما إن تقترب الإقامة إلا يقوم يجري للمسجد ويركب سيارته. فمن يقول من الإخوة وقد دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وكبر، فمن يذكر لي من الإخوة كم فات هذا الرجل من فضل لما فعل ذلك؟ يعني ما أول ما أذن المؤذن ذهب وانتظر وأيضا ركب سيارته وأخذ يعد لما أقيمت الصلاة، ففي كم مخالفة وقع هذا؟ بنشوف الأخ عبد العزيز بن أحمد، تفضل. بكم مخالفة وقع؟ لا زال يتحدث مع البيت ولاعب صبيانه، نعم، ويتكلم بهاتفه ونقاله، ولما اقتربت الإقامة أخذ يعدو ويجري للسيارة وقفر الزيحة إلى المسجد ودخل، نعم، والإمام في الركعة الثانية. أو كم فضل فاته هذا ثم رجع بالسيارة ما ودخل؟ نعم.
أول فضل أنه لم يكرر مع المؤذن.
نعم، أول شيء أنه كان يلاعب صبيانه ولم يكرر مع المؤذن، كان غافل. والنبي قال من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول، يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر. قال عمر فإذا قال لا إله إلا الله وقال خالصا من قلبه دخل الجنة. طيب، هذا الفضل الأول. الفضل الثاني اللي فاته
وأيضا الدعاء بين الأذان والإقامة.
الدعاء بين الأذان والإقامة، هل دعاء الإقامة مشروط أن يكون في المسجد ولا ممكن في خارج المسجد؟ الظاهر ممكن خارج المسجد. الفضل الثاني إذن نسمع من غيرك أو تكمل، أكمل أنت. نعم، الفضل الثاني الذي فاته
المشي بسكينة،
المشي إلى المسجد كل خطوة بحسنة وتكفر عنه سيئة. الثالث افصلها، فاته المشي، ركب السيارة وذهب، لو راح برجليه كل خطوة بحسنة وتكفر عنه إيش؟ سيئة. كل ما كان بعيد عن المسجد كان أفضل. الثالث قلت السكينة، نعم، لأنه جرى أخذ يعدو بحق الصلاة، والنبي قال إذا أقيمت الصلاة فأتوا الصلاة وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أكمل، خلي الأخ المطير يكمل عنك. تفضل أخ خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. أيضا انتظار الصلاة ودعاء الملائكة له بالاستغفار،
انتظار الصلاة، لأنه نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها، نعم،
نعم،
ثم ينام. فانتظار الصلاة أيضا الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أحسنت.
وأيضا
استغفار الملائكة له إذا جاء متأخر ولحق وجاء على الإقامة الملائكة ما ينتظر الصلاة، فكيف الملائكة تقول اللهم قل له اللهم ارحمه؟ فاتح. طيب ثم لما سلم، أول ما سلم قفز إلى بيته مرة أخرى على سيارته، وش فاته؟ أن جلوس بعد الصلاة، فهو في صلاة والملائكة تستقبل له أيضا، فاته. لأن بعض هكذا أول ما يسلم يجري، لو ما كان في مصلى يقول النبي فهو في صلاة وتستغفر له الملائكة. ثم قفز على سيارته، فاته أن يرجع البيت ماشيا، فكل يكون له ثواب ذلك كما هو معلوم. فانظر كيف فاته. فإذا الذي يصلي وينام يفقد أجر، والذي ينتظر مع الإمام أجره أعظم. نعم أجره أعظم. طيب إذن أذكر حديث الذي عزه. الحديث الأول قال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، ثم في رواية أبي قريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. الحديث اللي بعده
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وقال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه. وقال:
نعم، وهذا يدل على فضل المشي، وأنه لا يجزي عنه إيش ركوب الدابة، بخلاف من الدعاء في هذا العصر اجتهاد غريب أن يوجد فيه اجتهادات القصاص، سمعتها في المنطقة الشرقية من بعض من أئمة المساجد. نعم، من بعض أئمة المساجد إيش يقول؟ يقول: وأما من ركب السيارة فإنه كلما دار الكفر دورة حسنة. لا شك هذا الكلام مبني على غير علم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك في البعيد وهو أقرب للإنسان، فكيف بالسيارة؟ البعير لم يذكره النبي فيه، لا يمشي ببعيره وبحماره. نعم، فكيف بالسيارات؟ فذكر النبي أن بكل خطوة تكون له حسنة وترفع عنه خطيئة، كما تقدم معكم في الحديث الذي قبله: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوق، حديث بغير في صحيح مسلم، بضع وعشرين درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة أو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل إلى المسجد. فإذا دخل في المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه، يقول: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث. نعم، فإذا الرجل ترك الحمار والنبي أقره، ما قال له النبي: تستطيع أن تجمع بين الحمار والخطوة. هذا رد على هذا الجاهل الذي يقول أن يعني كفر السيارة إذا دار دورة كاملة تكون حسنة. نعم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعل له ثواب أو أثبت له ثواب الذهاب والإياب إلى بيته، أنه قال قيل له: لو اشتريت حمار تركبه في الظلمة في الرمضاء، يعني مع الحاجة أيضا لا تكتب له، حتى إذا حصل رمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، بخلاف اليوم العام لما يجون يا أبا عمر رضوان، لما يجون يثنون على بيت سكنوه، إيش يقولوا بيت وإيش؟
والله جنب المسجد،
جنب المسجد
باب
أي نعم. هؤلاء لو استوعبوا هذا الحديث لغيروا كلامهم، إن النبي فإنهم كان يعني بنو سلمة يقول: ما يسرنا أن تكون ديارنا يعني قرب المسجد، نعم ما يسرنا أن منزلي هذا، حتى هذا يقول: ما يسرني أن منزلي جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاه، فما أقل حسناته هذا لمن بيت المسجد، حسناته قليلة بالنسبة لمن كان بيته بعيد عن المسجد، نعم بعيد عن المسجد. إذن هذا يدلك أن أكثر الناس إذا جاءوا في باب الفضائل وباب الفضائل التفضيل بين الأشخاص يتكلمون بأهوائهم، ولا لا يتكلمون بأهوائهم من غير علم. علم الفضائل علم، ذلك يتوقف عليه العلماء، يقال له العالم أفضل كذا وكذا، يقول عندي توقف، ومن رأيه والعقل هذا أفضل من هذا العمل وهذا الشخص أفضل من هذا، يجب أن يكون هذا بعلم لا بالهوى. نعم نعم
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن قال حدثنا عاصما عن أبي عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لك ما احتسبت. وقال: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حا قال: وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبي، كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وقال رحمه الله تعالى:
وهذا يدل على عفو الصحابة بعضهم على بعض. الآن ينبغي أن نتشبه بالصحابة في محبة بعضنا بعض والتوجع على بعض. ترى أن أخوك اجتمعت عليه هموم وصار عليه ديون، توجع له وادعو له: يا رب فرج كربه، ولو استطعت أعينه أعينه. يجب أن نكون يا أخواننا قلوبنا على بعض مثل الصحابة. انظر هذا اللفظ: فتوجعت له، كأنه ألم في جسمه. التوجع يكون من ألم أصاب بالبدن في الرجل في بدنه. ولكن النبي قال في حديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فانظر هذا يعتبر نفسه مع أخيه كجسد. لما رأى أخوه يمشي من المس من بيت ما عنده إلا هذاك البيت البعيد عن المسجد، في كل الصلاة يأتي من بعيد عن المسجد، وفيه حر المدينة والشمس وحين البرد القارس والظلمة، قال: فتوجعنا. الآن مين يتوجع؟ والله يا إخوان أذكر بعض إخوانكم من الطلبة قبل الجائحة طبعا لا شك، يعني لما كان يحضر الدروس، يا إخواني يا أخي يأتي من الرويس ماشي ما عنده فلوس لموزين، يأتي ماشي على الدرس ويرجع ماشي، بل أظن أذكر من حي الجامعة من يأتي إلى الدرس ماشي ما عنده فلوس لموزين ولا عنده أحد يوصل للإخوان، ويستحي لعدم لقلة الترابط أحيانا بعد الطلبة، لا يسأل كيف حالك وكيف أمورك. وفي المقابل أعرف بعض الخيرين التجار لما توجع لشخص مثل هذا من إخوانكم يعني اللي يحضرون الدرس، اشترى له سيارة. فيعني الحقيقة لابد أن نضرب نحن ممن نطلب العلم ونتفقه في الدين المثل الأسمى للصحابة حتى يقتدى بنا رضي الله عنهم في توجع بعضهم لبعض وتفقد بعضهم لبعض. نعم تفقد بعضهم لبعض، نسأل الله العافية. وأن يهدينا لكما أحسن خلقنا أن يحسن خلقنا سبحانه وتعالى. يا فلان لو اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، حمار. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد، يعني بجنب المسجد، ليس لأنه يزهد في النبي، أي بجنب المسجد. نعم، فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله فأخبرته فقال فدعاه. نعم، فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو في أثره الأجر. قال النبي: إن لك ما احتسبت. هنيئا له ورضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن لكم بكل خطوة درجة.
نعم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ في هذا الحديث فضل المشي للمساجد والخطوات، فقال بكل خطوة درجة، بل بشر في حديث الآخر وتكفر عنه خطيئة، يعني من جهة يرفع درجة، من جهة تكفر عنه خطيئة إذا مشى المسجد، فدل أن كلما كثرت خطوة المسجد كان ذلك أفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال: حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وقال: حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. قال: والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا بنو سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا.
نعم، تفضل تفضل.
نعيد الحديث شيخنا.
نعم، اللي هو حديث محمد بن مثنى، اقرأ.
نعم، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وقال: حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. وقال: والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا بنو سلمة، دياركم يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا.
نعم، وهذا تقدم أن الإنسان إذا كان بعيد عن المسجد يحافظ على بعده ليتنز كثرة المشي للمسجد، لا يقترب المسجد، الأفضل له أن يبقى بعيد، حتى يكتسب الخطوات إلى المسجد، لكن أيضا لا يخرج من بيته إلا متطهر حتى ينال ثواب كل خطوة حسنة وترفع عنه خطيئة. يخرج متطهر من منزله، أن تقرأ الباب الآخر على وجه من الاختصار، لأن هذا يمت بالصلاة الذي قبله، وننتقل للترمذي بعد. نعم.
قال النووي رحمه الله: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
نعم، رأيت كيف؟ إذا القيد قال عن أبي هريرة قال: من تطهر في بيته، نعم، ثم مشى إلى بيت بيوت الله. إذا البعض من كسله يتطهر في جرات المياه بالمسجد، خاصة مع الجائحة حاليا، يبتعد عن مخالطة الناس يا أخي، فإن الفيروس هذا سريع الانتشار، فهذا أحوج ما يكون لك في الزمان إلى هذا الأجر، وأيضا البعد عن إيش؟ عن الإصابة التي بانتشارها يكون إخلال، يسبب في خلل أو في ترك العمل بمقتضى الحفاظ على ضرورات الخمس عند الفقهاء وهي النفس. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت بيوت الله، نعم، يقضي فريضة من فرائض الله. إيه يعني؟ لو مشى للتراويح، يعني كان في بيته صلى العشاء في بيته ثم ذهب إلى التراويح مشي، الظاهر ما يكتب له هذا، إنه قال له فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولأن على قول البعض صلاة التراويح في المنزل أفضل، إن عمر كان يصليها في المنزل وبكر يصليها في المنزل، ولكن إحياء السنة في المساجد خاصة لمن لم يستطيع يقيم في البيت يكسب أفضل، إنه قال من بقي من الإمام حتى ينصرف. لكن يقول البيهقي في الجمع بينهم: من كان قارئ يعني وله نشيط فصلاته في بيتي أفضل، كما كان عمر يفعلها في بيته، مع كون الناس جماعة يصلون مع الإمام الداري، لكن عمر يصليها في بيته، والنبي معظم رمضانات يصليها في بيته، ولكن ذكر أنه خشية أن تفرض عليه. فلعل الأفضل في المسجد إلا لمن كان قارئ ويردد الآيات، وهذا خاصة ليالي رمضان الإخلاص فيها مطلوب وخشوع، وقد يكون في بيته القارئ الجيد القراءة الحاضر القلب ويردد القرآن، لعله يكون أفضل كما ذكر البيهقي. فقد قال النبي: ارجعوا فصلوا في بيتكم، لما جاء يصلي معه التراويح، إن صلاة الرجل في بيته خير المكتوبة. لكن مع ذلك لا تعطل المساجد، ينبغي أن تحيا فيها السنة كما قال الإمام أحمد، ويصلي التراويح جماعة. ولذلك جاء الترمذي: إنه من يقوم على الإمام حتى ينصرف ضمن، يعني كتب له قيام ليلة، قيام ليلة من أول الليل إلى آخرة، قيام ليلة هذا ليس بهين. نعم. وفي هذا الحديث من المزيد من العلم، وهي أن كل خطوة ليس حسنة فقط، بل تحط عنه خطيئة وأخرى ترفع بها درجة. نعم، اقرأ ما تبقى عشان نبدأ من أجل تقل الترمذي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وقال قتيبة حدثنا أبكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
نعم، النزل هو ما يهيئ للضيف عند قدومه، فلا شك أنه يتحف يوم القيامة بنزل وما كان يهيئ للضيف، لكن ما لعين رأت ولا ذن سمعت، فهنيئا للي يذهب المسجد ويروح يهيئ له الجنة نزل. ما أكثر منازل الناس في الجنة لأجل هذا، والحمد لله على فضله من المسلمين المخلصين لله. وأيضا إن الذهاب أو الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. ذهب الألباني إلى تكثير الكبائر بهذا الحديث، لكن قال من أتى بالصلاة على وجهها، لأنه قال لا يبقى من درنه شيء. نعم، وفي هذا نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تحضره صلوات صلاة مكتوبة فيحسن وضوء أو خشوع إلا كان كفرت لهما إيش ما لم تخش كبيرة، ما لم تخش كبيرة. طيب، فهذه مكفرات الصلوات للذنوب، تغسل ذنوب الإنسان غسل إذا يعني ذهب الجماعة كلما بدأ وراح تبنى له نزل، ونفس الصلاة مكفرة للذنوب كما أنه ينغمس في نهر 5 مرات ما يبقى الوسخ شيء، كذلك إذا صلى 5 صلوات ما يبقى من ذنوبه شيء. طيب، ننتقل للقراءة من كتاب سنة الترمذي.